السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن من مجالس الدورات العلمية الرابعة المقامة بمدينة عنكرش ولاية أم البواقي، وهو آخر المجالس والله المستعان في هذه الدورة. ومما يميز هذا المجلس مع كونه آخر المجالس، فهو مجلس يتعرض إلى آيات من كتاب الله العزيز، وقد انبرى إلى هذا الأمر فضيلة الشيخ خطيب أهل السنة بالجزائر الشيخ أبو عبد الله عز الدين رمضان حفظه الله تعالى، فليتفضل مشكورا مأجورا جزاه الله خيرا.
إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، لا يسعني وأنا بين يدي إخواني إلا أن أبادر إلى شكر الإخوان القائمين الصاهرين على مثل هذه المجالس والدورات التي من شأنها أن تكون من أسباب جمع الإخوان وتأليف قلوبهم، لأنها مثل هذا الاجتماع يفرح القلوب، قلوب أهل الإيمان، ويحزن غيرهم. وما أحوجنا ولسيما في المواسم العظيمة التي يمتن بها الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين. لا يخفى عليكم أننا على أبواب شهر عظيم وموسم كريم، هو شهر رمضان، وعادة المسلمين في كل بقاع الأرض التهيؤ والاستعداد لهذا الشهر الذي هو شهر الأرباح وشهر التجارة مع الله عز وجل. وإذا لم يهيئ المرء نفسه إلى هذا الموسم ليخوض غمار عبادات هيأه الله سبحانه وتعالى إليها، فقد تفوته الفرص، ورمضان من الفرص السوانح، لأن الإنسان لا يدري، قد لا يعيش إلى موسم آخر أو إلى رمضان آخر يدركه، لأن الإنسان لابد أن يتعجل أمره في حاضره، على حد قول القائل: ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها. شهر رمضان أيها الإخوة هو شهر الصيام وشهر القرآن وشهر التوبة والغفران، وهو شهر الرحمة والطاعات، والله سبحانه وتعالى الذي امتن على عباده ببعثة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، والذي أنزل عليه هذا القرآن العظيم، ما ترك لنا شيئا يقربنا إليه سبحانه وتعالى ويجلب لنا رضاه ويدخلنا جنته إلا وبينه لها وجلاه لنا، إما في كتابه وإما على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، في هديه عليه الصلاة والسلام، في سنته، وفي أحاديثه التي علمها أمته. فهذه الأمة أمة مرحومة، وأفضال الله سبحانه وتعالى عليها كثيرة، نعم تطرى وآلاء تتوالى، لأن هذه الأمة هي أمة الخير، الخيرية في الأمم هي لهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يقول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الصيام معشر الحضور عبادة عظيمة، بل هو ركن من أركان الإسلام، لا يصح إسلام العبد ولا يكتمل إيمانه إلا إذا قام بهذه الفريضة وأداها كما أمر الله عز وجل، إيمانا به سبحانه وتعالى واحتسابا للأجر والثواب، كما قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه العبادة العظيمة وهذا الركن العظيم من أركان الإسلام أنزل الله عز وجل في شأنه قرآنا ووحيا يتلى إلى يوم القيامة، تذكيرا للعباد بأهمية هذه العبادة ووجوب العناية بها، من الإحاطة بالمسائل والأحكام التي تنتظم هذه العبادة، لأنه لا يجوز للعبد أن يتعبد ربه سبحانه وتعالى إلا بما شرع له، وهذا الشرع لا بد على الإنسان أن يأخذه من أفواه العارفين العالمين، وأن يأخذه من مصادره الأصيلة. والإمام الشافعي رحمه الله قال أنه لا يجوز على المكلف أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه. أي أمر مما يتعلق بالعبادة أو الطاعة لابد أن تعرف حكم الله سبحانه وتعالى فيه. لا يوجد شيء يوصف بأنه قرب وعبادة لم يأتي في الشرع ما يدل عليه ويدل على أحكامه وحكمه. وهذا هو البيان الذي ذكره الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ومن رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة المرحومة لما أنزل هذا القرآن على نبيه ورسوله الكريم يسر لهم فهمه وتدبره. قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كتاب الله سبحانه وتعالى هو أحسن كتاب أنزله الله عز وجل. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابه المثاني، وهو أفضل كتاب على الإطلاق، لأن الله عز وجل جعله ناسخا ومهيمنا على جميع الكتب التي كانت قبله، فهو الناسخ لها والجامع والمهيمن. الله عز وجل أنزل به أحسن القصص. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. وأنزله الله سبحانه وتعالى على خير أمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وأنزله في أحب الشهور إلى المسلمين، وهو شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وأنزله في خير ليلة وأعظمها وأبركها، وهي ليلة القدر: إن أنزلناه في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة مباركة. وأنزله بأفضل لغة وأغناها، فقال: إنا جعلناه قرآنا عربيا. فكتاب هذا شأنه وهذه منزلة حري بالمؤمن الذي يقدر الله عز وجل حق قدره أن يؤمن به بأنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ولقد صدق ذلك الواصف لما وصف كتاب الله عز وجل بأنه كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو حبل الله المتين، هو الذي لا تزيغ به الألسن ولا يخلق عن كثرة الرد، ولا يشبع منه العلماء ولا تزيغ به الأهواء، ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. عبادة الصيام أيها الإخوة جاء ذكرها في كتاب الله عز وجل في سورة البقرة. وسورة البقرة سورة مدنية، وإذا قلنا هذه سورة مدنية معناها أنها ليست مكية، لأن قولنا مدنية يعني نسبة إلى المدينة، وإذا قلنا مكية نسبة إلى مكة، والقرآن نزل فيهما أو بينهما، إما في مكة وإما في المدينة وإما بين مكة والمدينة، فقالوا هذا مكي وهذا مدني، وهذه سورة مكية وهذه سورة مدنية، وهذه آية مكية وهذه آية مدنية. والعلماء لما عرفوا المكي والمدني لم يعرفوه تبعا للتسمية، وإنما عرفوه تبعا للزمن الذي نزل فيه القرآن. ولهذا كان أصح الأقوال في تعريف المكي والمدني أن المكي هو ما نزل قبل الهجرة، أي قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والمدني ما نزل بعد الهجرة ولو نزل في مكة. ولهذا اعتبر العلماء قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذه الآية نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة في يوم جمعة كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعرف من مكة. ومع ذلك يقول العلماء أن هذه الآية آية مدنية، فالمرجع هنا أو الاعتبار بالزمان ولا بالمكان. وسورة البقرة سورة مدنية، والصوم فرض على المسلمين، صوم رمضان فرض على المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فرض في السنة الثانية لهجرة نبينا عليه الصلاة والسلام. ما ذكر في أحكام وحكم ومسائل الصيام تضمنته هذه الصورة، صورة البقرة التي هي أطول صورة في القرآن. يذكر الله سبحانه وتعالى فيها فرضية الصوم، وذكر فيها أيضا بعض حكمه، وذكر أيضا بعض أحكامه. يقول الله تبارك وتعالى في مطلع آيات الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إلى آخر الآيات التي جاءت في هذا السياق الرباني الكريم. نحاول معا أن نشرح بتوفيق الله تبارك وتعالى ما تضمنته هذه الآيات التي جاءت في ذكر الصيام وحكمه وأحكامه. فيقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، هذا خطاب وهو متكرر في القرآن. والعلماء يقولون أن الصورة التي تتضمن هذا الخطاب وهذا النداء فيها دلالة على أن الصورة مدنية، لأن ما نزل من القرآن بمكة لم يكن الخطاب موجه للمؤمنين. فالغالب على الصور المكية دعوة الناس إلى الإيمان وإلى تثبيت الإيمان وإلى ترك الكفر والشرك الذي كانوا عليه. والذي نزل في المدينة تضمنه هذا النداء وهذا الخطاب: يا أيها الذين آمنوا. خطاب كرره الله سبحانه وتعالى في أكثر من 50 موضعا في القرآن الكريم. والخطاب في القرآن على 3 أنواع: خطاب خص به أهل الإيمان كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم. الخطاب الثاني خطاب موجه إلى الكفار، وهذا الخطاب لا يدخل في أهل الإيمان، ومنه قوله تعالى: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. فالاعتذار يكون من الكفار يوم القيامة حين لا ينفع الندم ولا ينفع الاعتذار. أما أهل الإيمان فيستبشرون بدخولهم الجنة وبتجاوز الله تبارك وتعالى عن سيئاتهم. وهناك خطاب يشمل الفريقين أو الطائفتين، وهو المعبر عنه بيا أيها الناس، كقول الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ولماذا جمع هنا الناس جميعا؟ لأن أمر الساعة يهم الجميع، يخافه الكافر ويتزلزل قلبه لهذا الهول العظيم وهو قيام الساعة، وكذلك المؤمن يخاف من أهوال يوم القيامة، لأنه لا يدري هل يؤمر به إلى الجنة أم يؤمر به إلى النار. هنا في هذه الآية قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. إذن هذا فيه دليل على أن الكفار غير مخاطبين بهذه العبادة. وهذه مسألة يذكرها العلماء، وهي هل أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ قولان لأهل العلم. والصحيح أنهم مخاطبون، بمعنى أنهم إذا لم يأتوا بهذه الفرائض والواجبات التي أوجبها الله عز وجل عليهم فإنهم سوف يحاسبون عليها. والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. هذا على قول لمن فسر هنا الزكاة بأنها الزكاة، زكاة التي فرضها الله عز وجل على المؤمنين. وأصرح من هذا الدليل قول الله سبحانه وتعالى لما قيل لأهل جهنم ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. ولكن هذه الآية يا أيها الذين آمنوا خص بأهل الإيمان، لأن الكافر إذا لم يؤمن لا ينفعه شيء من القربات أو الطاعات حتى ولو كانت طاعة شرعية. بمعنى لو أن الكافر أراد أن يصوم كما يصوم أهل الإسلام، يمسكون عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولكن ليس عنده إيمان، لم يؤمن، ليس عنده توحيد، لا يقر برسالة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، فهو لا ينفعه ذلك العمل حتى وإن كانت أعمال صالحة فيما يظهر للناس. ولهذا الكفار الله سبحانه وتعالى لا يظلمهم مثقال ذرة إن كانت لهم أعمال صالحة في هذه الدنيا من العطف على الفقير ومساعدة المحتاج والقيام بأعمال الخير كإنقاذ البشر مما هم فيه من الأمراض والأسقام. هذه في الحقيقة حسنات، ولكن هذه الحسنات يعجلها الله سبحانه وتعالى لهم في الدنيا، فإذا جاءوا في الآخرة لم يجدوا عند الله سبحانه وتعالى ثوابا ولا جزاء، لأن الله عز وجل يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولهذا كانت تقول عائشة عن رجل من كبار أهل الجاهلية الذي كان يصل الرحم وابن جدعان ويطعم المسكين، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار، أي لا ينفعه هذا، ينفعه في الدنيا نعم لكن في الآخرة لا ينفعه. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. إن الأعمال الصالحة لا تقبل إلا بعد الإيمان. لهذا ترى أن الله عز وجل لما يذكر العمل الصالح في القرآن يذكر شيئا قبله من الأهمية بمكان، وهو الإيمان. ومن يعمل من الصالحات من ذكر وأنثى وهو مؤمن، من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنزينهم أجرا بأحسن الذي كانوا يعملون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلا بد من الإيمان، إذا لم يوجد إيمان فلا تنفع العبد طاعة أو قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، حتى ولو أداها على وفق أو وفق الشريعة آخذا فيها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا نداء خص به أهل الإيمان، يا أيها الذين آمنوا، وآمنوا أي الذين حققوا الإيمان، حققوا الإيمان المطلوب. والإيمان عند أهل السنة معروف، هو قول وعمل، وبعضهم يقول هو اعتقاد وقول وعمل، أي اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. وأما من عرف الإيمان بغير هذا فهذا كلامه في غاية التهافت والبطلان، كما يقول الجهمية في تعريف الإيمان بأنه المعرفة، معرفة القلب. وهذا يلزم منه إذا كان الإيمان هو معرفة القلب أن يكون إبليس أيضا أول المؤمنين، لأنه قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، اعترف بالله عز وجل، وكذلك فرعون. والإيمان ليس التصديق أيضا كما يقول الأشاعرة، لأنه لو كان التصديق فقط بالقلب هذا يلزم منه أن لا يقول الإنسان لا إله إلا الله. وعلى هذا القول يقال بأن أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي حكم عليه بالكفر وأنه مات على الكفر لأنه لم يقل لا إله إلا الله، لا شك أنه كان يقر ويعترف بالله سبحانه وتعالى ويعترف أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم على حق، ولكن لم يقل لا إله إلا الله. والإيمان كذلك ليس كما يقول المرجئة أو مرجئة الفقهاء بأنه قول باللسان واعتقاد بالقلب، فلا يذكرون العمل. العمل هذا شرط في الإيمان، يتكون الإيمان منه، إذا تخلف العمل أو تخلفت الأعمال لا يكون هذا إيمان، لم يكن الإنسان ليحقق الإيمان. لماذا؟ لأنك إذا آمنت وقلت لا إله ثم لم تعمل ماذا فعلت؟ لم تفعل شيئا. لهذا كان الشيخ حماد الأنصاري لما يعرف الإيمان يقول الإيمان خمس نونات، يعني كل كلمة أو كل جملة تنتهي بحرف النون، يقول هو عقد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. هذه سهلة تحفظ، هذا هو الإيمان. فالأعمال من صلاة وصيام وزكاة وصلة رحم وجهاد وطلب علم وذكر الله وقراءة القرآن، كل هذا من الإيمان، بدليل أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه وما كان الله ليضيع إيمانكم. هذه الآية نزلت في شأن الصلاة لما كان المسلمون يصلون في أول الأمر إلى بيت المقدس، ظلوا 17 شهرا وهم يصلون إلى بيت المقدس، فلما حولت الكعبة ظنوا أنهم سيبخسون الأجر ويحرمون منه لأنهم قد صلوا إلى بيت المقدس، فقال الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي وما كان الله ليضيع صلاتكم، فسمى الصلاة إيمانا، وكذلك سائر الأعمال. ولهذا كان من فقه الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح في كتاب الإيمان كلما يذكر عمل صالحا من الأعمال أو الطاعات أو القربات يقول أنها من الإيمان، اتباع الجنائز من الإيمان، حب الأنصار من الإيمان، الصلاة من الإيمان، الصوم من الإيمان، إطعام الطعام من الإيمان. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله كما في صحيح البخاري إن للإيمان شرائع وفرائض وآدابا وسننا، من استكملها فقد استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان، ومن يعيش وإن أعيش فسأبينها لكم وإن أمت فما أنا عليكم بحرص. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان، هذا هو الإيمان. ولهذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، أي يا من حققتم الإيمان. وإن كان أهل الإيمان يتفاضلون فيما بينهم، لأن الإيمان يزيد، حتى بعض علماء أهل السنة يقولون أن الإيمان الذي في القلب، الاعتقاد في القلب، هذا قد تكون فيه زيادة وقد يكون فيه نقصان فضلا عن الأعمال. والأعمال ظاهرة، الإنسان كلما تقرب إلى الله عز وجل وأطاع الله بقدر ما يزداد إيمانه ويقوى إيمانه،
وبقدر ما يترك الطاعات ويتخلى عنها وينغمس في المحرمات والمعاصي والأثام بقدر ما ينقص الإيمان. هذا شيء مؤكد ومعروف. فالله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا، أي حققتم الإيمان، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كتب بمعنى فرض، وهو من صيغ الوجوب، بل من أبلغ صيغ الوجوب، لأن صيغ الوجوب تأتي متنوعة وكثيرة، تقول كتب أو فرض أو أوجب أو أمر أو قضى، هذه كلها من صيغ الوجوب. فقال كتب عليكم الصيام، والذي كتب الصيام هو الله عز وجل، أي أن الله عز وجل فرض عليكم أيها المؤمنون هذا الصيام. الصيام في اللغة يعرف بأنه الإمساك، يعني الإمساك عن الشيء، الامتناع عنه. ومنه قوله سبحانه وتعالى على لسان مريم: إني نذرت للرحمن صوما، بدليل قوله بعد ذلك: فلن أكلم اليوم إنسيا، أي امتنعت من الكلام. فيقال الإنسان صام، صام عن الكلام، وصام عن الطعام، وصام عن الشراب. هذا الصيام في معناه اللغوي. أما المعنى الشرعي للصيام فهو التعبد لله تبارك وتعالى بترك سائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ولهذا نقول في تعريف الصوم من حيث الشرع أنه التعبد لله، أي إحضار النية. فلو أن إنسانا ترك المفطرات من طلوع الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لكن دون إحضار النية ودون أن يكون هذا العمل يريد به القرب لله عز وجل، لا ينفعه هذا الصوم. يشترك مع الصائمين في الصورة وفي المدة وفي الكيفية، ولكن ينقصه أهم شيء وهو استحضار النية. ولهذا قال العلماء أنه لا صوم إلا بنية، لا صوم إلا بنية. قال تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كما، هذا للتشبيه، لأن الكاف هذه حرف جر تفيد التشبيه، وما هنا مصدرية. وجعل هذه الآية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، جعل صيام المسلمين كصيام الذين من قبلهم، يعني كما يقول العلماء فيه تشبيه الكتابة للكتابة لا تشبيه المكتوب بالمكتوب، لأن صيام الذين سبقونا من اليهود والنصارى وغيرهم كانوا يصومون، لكن لا يلزم أن يكون صيامنا كصيامهم في الكيفية أو في الوقت أو في المدة، وإنما هو صيام فرضه الله عز وجل علينا على هذه الأمة كما فرضه على الذين من قبلنا، من حيث أنه كتب عليهم الصيام، يعني فرضه عليهم، ولكن لا يلزم أن يكون مثل صيامنا. ولهذا قال كما كتب على الذين من قبلكم، فهو تشبيه الكتابة للكتابة لا المكتوب للمكتوب. وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ترون ربكم، يعني يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر، ليس معناه أنك ترى الله سبحانه وتعالى كالقمر، وإنما هذا تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء، فلهذا لابد أن يتنبه. فقال تعالى كما كتب على الذين من قبلكم، الذين كانوا من قبلنا يدخل فيهم اليهود والنصارى وغيرهم، اليهود والنصارى وغيرهم، لأن الله سبحانه وتعالى أطلق ولم يخص الأمر باليهود والنصارى، مع أنهم هم من أعظم الأمم الذين بعث الله سبحانه وتعالى إليهم الأنبياء والرسل وأنزل عليهم الكتب، لا سيما بني إسرائيل. ولكن لما قال كما كتب على الذين من قبلكم، يعني على الذين كانوا من قبل هذه الأمة المحمدية من اليهود والنصارى وغيرهم. قد يقول القائل: لماذا قال الله عز وجل أنه كتب علينا الصيام كما كتبه على الذين من قبلنا. كيف يكون هذا؟ قال العلماء في هذا التشبيه فائدتان. الفائدة الأولى أنه فيه تسلية لهذه الأمة، لما قال الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة صوموا لأن الذين قبلكم صاموا، هذا فيه تسلية لهذه الأمة حتى لا يقال أن الله عز وجل قد كلف هذه الأمة بعمل شاق لا تطيقه. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عن الكفار يوم القيامة: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، أي أنكم إذا كنتم في نار جهنم تعذبون لا ينفعكم اشتراككم في العذاب كما هو الحال في الدنيا، لأن الحال في الدنيا أن الناس إذا أصيبوا بمصيبة أو نزلت عليهم واشتركوا فيها خفت على بعضهم. ولهذا قال الخنساء: ولولا كثرة البكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. ولهذا قالوا أن المصيبة إذا عمت هانت وخفت. ولهذا إذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كما كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كأنه يسهل لنا أمر هذه العبادة، يسهل لنا أمر هذه العبادة، لأن هذا الأمر لم يخص به هذه الأمة وإنما كل الأمم الذين سبقونا فرض الله عز وجل عليهم الصيام، قد لا يكون بنفس الكيفية التي فرض على هذه الأمة، كما قلنا لا يلزم أن يكون نفس الصيام لا في الوقت ولا في المدة ولا حتى في الكيفية. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هذا التشبيه يفيد شيئا مهما، وهو أن الله سبحانه وتعالى أراد لهذه الأمة أن تستكمل الفضائل التي كانت عند الأمم التي سبقتها، لأن الصيام من أعظم الفضائل لا شك، ومن أعظم الأعمال الصالحة، لأنه يهذب النفوس ويزكي الأرواح ويقرب العبد من ربه سبحانه وتعالى ويجني منه ثمرات، وأعظم ثمرة فيها تقوى الله عز وجل ومخافته. فالله سبحانه وتعالى لما رحم هذه الأمة فإن كل فضيلة كانت عند من سابقها وهبها الله عز وجل لهذه الأمة. فلو حرمنا نحن الصيام لقيل أن اليهود والنصارى أفضل منا لأنهم صاموا وتقربوا الله عز وجل بهذه العبادة ونحن لم نوفق لهذا. فكأن الله عز وجل لما قال كما كتب على الذين من قبلكم أراد أن يبين لنا أن هذه الأمة أراد الله عز وجل لها أن تستكمل جميع الفضائل التي كانت في الأمم التي سبقتها. والصيام كما قلنا من أعظم وأفضل الأعمال، حتى لما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأعمال الصالحة قال عليك بالصوم، عليك بالصوم لا مثيل له ولا عديل له في الأجر، يكفيكم أنه العبادة التي اختص الله سبحانه وتعالى بترتيب الجزاء عليها، قال كل عمل ابن آدم فهو له إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به. كون الإنسان يدع ويترك طعامه وشرابه لله، لأن الصوم يظهر إخلاص العبد، الصلاة قد تكون فيها المراعاة وكذلك الزكاة وكذلك الحج، ولكن الصوم هو عبادة بين الإنسان وربي عز وجل لا يطلع عليها إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني انتبهوا. ولهذا قال العلماء في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، التصريح أو الابتداء بتنفيذ هذا الحكم أو تصدير الحكم بالنداء يدل على الاهتمام به. إذا كان الحكم مصدر بالنداء هذا فيه دليل على وجوب الاهتمام به، لأن النداء يوجب انتباه المنادى. ثم إذا كان الله سبحانه وتعالى قد صدر هذا الحكم وهذا الأمر بهذا النداء يا أيها الذين آمنوا، دل على أن تنفيذ هذا الحكم من مقتضيات الإيمان، وأن فواته أو التخلف عنه نقص في الإيمان. ولهذا أثر عن عبد الله بن مسعود وغيره كمجاهد أنهم كانوا يقولون إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا اعلم أنه سيأتي خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. ولهذا دائما تجد بعد قوله يا أيها الذين آمنوا افعل أو لا تفعل، إما أمر وإما نهي. الأمر غايته الامتثال والنهي غايته الانتهاء. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولعل هنا للتعليل تتقون، فجعل الله سبحانه وتعالى غاية الصوم هو الوصول إلى التقوى، وهذا فيه دليل على فضيلة التقوى وأنها من أعظم الخصال التي أمر الله عز وجل بها. وإذا كانت التقوى غاية عظيمة فالوسائل الموصلة إليها أيضا تكون عظيمة. فلما كانت التقوى عظيمة كان الصيام من الوسائل الموصلة إلى هذه الغاية. ولهذا قوله سبحانه وتعالى لعلكم تتقون فيه بيان الحكمة الشرعية التعبدية من فرض الصيام، لعلكم تتقون. وهنا الله سبحانه وتعالى أطلق ولم يقيد، ولهذا قال بعض المفسرين لعلكم تتقون أي تتقون الله، وبعضهم قال لعلكم تتقون أي تتقون النار، وبعضهم قال لعلكم تتقون تتقون المحرمات. وهذه معاني قد تجمع ولا يمكن أن يقال أنه يراد معنى دون المعاني الأخرى. فلعلكم تتقون، والتقوى هي مخافة الله سبحانه وتعالى، ينتج عنها امتثال الأمر واجتناب النهي، وهي أعظم وصية وصى الله عز وجل بها الأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بها أصحابه، وكان يوصي بها من بعثه أميرا، أو كان يرسل رجلا على سارية يأمره بتقوى الله سبحانه وتعالى. كل العبادات التي أمر الله عز وجل بها غايتها هو تحصيل التقوى. وفي هذه الآية أيضا من الفوائد أن الله سبحانه وتعالى قد نوع لعباده الطاعات والعبادات، هذا من رحمة الله عز وجل، لأن العبادات على أقسام، منها ما هو بدني ومنه ما هو مالي، ومن العبادات من يشمل الأمرين يكون بدنيا وماليا، ومن العبادات ما ليس من هذا ولا من هذا، وإنما هو كف عن شيء، كف عن المحبوب. وهذا ليختبر الله سبحانه وتعالى العباد، لأنه لو حصر الله عز وجل العبادة مثلا في الإنفاق أو في قدرة البدن على فعل تلك الطاعة، من كانت له قوة بدنية يستطيع أن يأتي تلك الطاعة، والذي ليس عنده قدرة وقوة بدنية ماذا يفعل؟ إذن يعجز عن هذه الطاعة. ولهذا الله سبحانه وتعالى نوع الطاعات والقربات على الناس. ولهذا تجد مثلا من يقدر على الطاعات البدنية يستطيع أن يحج وأن يعتمر وأن يجاهد لأن له قدرة، وبعض الناس له مال أكرمه الله عز وجل به فهو يطيع الله عز وجل به ينفقه منه، وهذا قد لا يستطيعه المعدوم والفقير والمحتاج. لكن الله سبحانه وتعالى شرع لنا عبادات ليس فيها بذل لا من هذا ولا من ذاك، هو عبارة عن امتحان، كأن يمتنع الإنسان عن شيء يكف عن شيء، والصوم من هذا القبيل ومن هذا النوع. الصوم هو الكف عن شيء تحبه النفس ألفته النفس، الطعام والشراب وإتيان النساء هذه الأمور جبل عليها الإنسان وهي شهوات، والله سبحانه وتعالى أباح التمتع بها، ولكن امتحن عباده في فترة معينة في مناسبة معينة أن يترك هذا الطعام وهذا الشراب وهذه المفطرات تعبدا لله تبارك وتعالى. ولهذا قال سبحانه وتعالى لعلكم تتقون، فالصوم من غاياته هو تحصيل التقوى. ولهذا الإنسان إذا صام لله في نهار رمضان وأكمل شهره ينظر في آخر الشهر هل هو ممن وفق لجني هذه الثمرة وحصل على هذه الغاية بأن زاد إيمانه وصار متقيا لله تبارك وتعالى، صار قلبه منشرحا بالطاعة، ذاق حلاوتها وشعر نفسه أنه كان مفرطا أو مقصرا أو غافلا عن بعض الطاعات؟ ولهذا رمضان فرصة ومحطة جعلها الله عز وجل للناس للمؤمنين حتى يقوموا ويقيموا أعمالهم ومسيرتهم. ولهذا قال الله عز وجل بعد ذلك: لعلكم تتقون أياما معدودات. هذا الأمر الذي كلفنا الله عز وجل به وهو الصيام، قد يظن من لا إيمان عنده ولا فهم أنه عبادة شاقة وفيه تكليف الإنسان ما لا يطيقه، وهذا ليس بصحيح، لأن الله عز وجل لما كلفنا بهذه العبادة قال: هذا الصيام ليس عاما أو شهورا أو هو وقت يمتد طيلة الليل والنهار، وإنما هو وقت محدد ومعين. فقال الله عز وجل: أياما. وأياما هنا نكرة، والنكرة كما يقول اللغويون أحيانا تفيد النكرة، النكرة أحيانا تفيد القلة، وأحيانا تفيد الكثرة، وأحيانا تفيد الهون، وأحيانا تفيد العظمة. ولكن هنا لما اقترنت بصفة وهي معدودات دلت على القلة، لأن هذه الأيام التي نصومها في رمضان هي عبارة عن أيام، هو شهر، وشهر في 30 يوم، وباقي العام يعني 30 في 11، يعني 300 يوم كلها الإنسان يفطر فيها ولا يجب عليه شيء من هذه العبادة. إذن فهو أيام، قال أياما معدودات، معدودات يعني محسوبة. ولهذا الشهر في الإسلام وفي الشرع هو عبارة عن 30 يوم أو 29 يوم، لا يزاد ولا ينقص منها، وليس كشهر الأعاجم، أياما معدودات. ثم قال الله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هذه الآية أو هذه الجملة كالاستثناء، لأن قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يدخل فيه جميع المخاطبين، يدخل فيه العاجز والقادر والرجل والمرأة والمريض والمسافر، كلهم يدخلون. لكن لما قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، هذه الجملة كالاستثناء، يعني هؤلاء من كان مريضا أو كان على سفر فإنه لا يجب عليه الصوم، لا يجب عليه الصوم وهو في مثل هذه الحال. أما إذا زالت عنه هذه الحالة وزال عنه هذا الوصف وجب عليه أن يقضي أيام رمضان. فمن كان منكم مريضا، المرض معروف، سواء كان هذا المرض الذي يمرض به الإنسان يكون فيه تأخر للبرء أو أن الطبيب يأمره بالإفطار وبوجوب تناول الدواء، أو يكون هذا المرض فيه مضرة أو فيه مشقة على النفس، فهذا يجوز له الفطر، لا يكون معنيا بالصوم. ولهذا قال العلماء أن المريض في نهار رمضان له 3 حالات: الحالة الأولى أن يكون مريضا مرضا ليس فيه مشقة عليه ولا ضرر عليه، هذا الأصل أنه لا يفطر، لأن وصف المرض هنا لم يصله إلى ضرر أو إلى مشقة، كالإنسان مثلا الذي قد يصاب مثلا بسعال أو بحمى خفيفة يمكن أن يصبر لها بعض الوقت، ليس في صومه مشقة ولا ضرر، هذا قال العلماء لا يفطر لأنه ليس كالمريض. لكن حالة ثانية للمريض، لو قلنا أن هذا الصائم مرض شق عليه لكن لم يقع عليه ضرر، هذا الفطر في حقه أفضل، هذا لا يصوم، هذا الفطر في حقه أفضل، لكن إن صام جاز له، لأنه إذا صام وإن شق عليه الصوم لكن لم يتضرر، يعني لم يخلف آثارا في جسمه أو في بدنه. لكن ثمة حالة ثالثة، وهي أن المريض إذا كان المرض يشق عليه ويتضرر به فهنا يلزم ويجب أن يفطر، لأنه هنا يلقي بنفسه إلى التهلكة، والله عز وجل قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إذن عرفنا أن المرض له ثلاث حالات: الحالة الأولى لا حاجة له لأن يفطر، الحالة الثانية الأفضل له أن يفطر، والحالة الثالثة يحرم عليه أن يصوم. فمن كان منكم مريضا أو على سفر، هذه الحالة الأولى، إذن فالمريض لا يصوم، لا يجب عليه الصوم. ثم يأتي المسافر، قال الله عز وجل أو على سفر، ولم يقل هنا في سفر، وإنما قال على سفر، وعلى هذه تفيد الاستعلاء، لأن على سفر فيه فائدة، وهي أن الإنسان إذا كان في سفر حتى ولو كان في بلد وهو قائم مقيم فيه في ذلك البلد، ليس عنده عناء ولا جهد يتكلفه، مقيم في تلك البلدة لكن ليست بنية الإقامة، جاز له أن يفطر حتى ولو قادر على الصوم، لأن الله عز وجل لم يقل وفي سفر، لأن لو قال هذا قد يفهم منه أن المسافر السائر هو الذي يلزم منه أن يفطر، لكن قال على سفر، يعني ما دمت أنت على سفر سواء كنت سائرا أو كنت نازلا يرخص لك في الإفطار لأنك على سفر. والسفر له حالات، السفر له حالات، من حالات السفر أن الإنسان أحيانا إذا سافر في سفرية فإنه قد يتعرض للمشقة وقد يتعب، لكن هل يلزم للمسافر أن يفطر أو هل يلزم على المسافر أن يصوم؟ هذه مسائل ذكرها أهل العلم، ولهذا قالوا أن المسافر إذا لم يجد مثلا مشقة في سفره وإن كان مسافرا فهو يجوز له أن يصوم ويجوز له أيضا أن يفطر، لكن الصوم في حقه أفضل، الصوم في حقه أفضل. لماذا؟ أولا لأنه أسرع في إبراء الذمة، ما دمت تصوم عن الناس يعني تصوم شهر رمضان انتهى ليس عليك قضاء. والأمر الثاني أنه تصومه مع أنك تصوم هذا الشهر مع المسلمين، وإذا صمته مع الناس خفت مشقته عليك، بخلاف لو صمته على انفراد دون أن تصوم مع الناس. ثم إن الصيام في رمضان أو امتثال أمر الصوم يكون في شهر رمضان، فأنت تحظى بفضيلة الصوم في شهر الصوم الذي هو شهر رمضان، بخلاف لو قضيته فإنك تقضيه في غير هذا الشهر. وقد ثبت أن الصحابة كانوا يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصومون وهم في سفر، وإن كان بعضهم يفطر، ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض أسفاره والصحابة يقولون حتى إن أحدنا كان يضع يده على رأسه من شدة الحر، قال وما فينا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، ما فينا صائم إلا النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. ولهذا استدل العلماء بهذا الحديث على أن الصوم في السفر جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صامه وصامه بعض أصحابه، ولكن هذا لا يعني أن الصائم يرى الفضل له على غيره أو على المفطر، لأنه كما جاء في الحديث عن جابر قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فمن الصائم ومن المفطر، فما يعيب على المسافر على المفطر الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وكانوا يقولون أن من وجد قوة في الصوم صام، ومن وجد قوة في الفطر أفطر، لأن الإنسان قد يصوم ثم بعد ذلك يعجز عن العبادة ويعجز عن العمل، فالأفضل له أن يفطر حتى يقوى على الطاعة وعلى العبادة. هناك حالة في الصوم أيضا، لو أن إنسان أراد أن يصوم في السفر لكن يشق عليه هذا الصوم، يشق، حتى ربما قد يضطر إلى أن يقوم إخوانه ومن كانوا معه في السفر ليقدموا له الخدمة. هذا قال العلماء الصوم في حقه أولى وأفضل، بل قد يكون أوجب. والدليل على ذلك أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صام في سفر، فلما عطش عطشا ظلل عليه، يعني تزاحم الناس عليه لكي يروحوا عنه حتى يشعر بالخفة ما أصابه من تعب ومشقة. فلما سأل عنه صلى الله عليه وسلم قالوا له إنه صائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، يعني ليس من التقوى وليس من الصلاح أن يصوم الإنسان في السفر، يصوم من كانت له قدرة، أم من وجد مشقة فلا يصوم. هناك حالة في السفر أيضا، لو أن الصائم سافر سفرا وهذا السفر جلب له مشقة وعناء كبيرين بحيث يتضرر من الصوم، هذا يجب عليه، يجب عليه الإفطار ويحرم عليه الصوم، لأنه يؤدي بنفسه إلى التهلكة. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان في غزوة من الغزوات وشكى الناس إليه ما يجدون من مشقة الصوم، فدعا بإناء، وكان هذا بعد صلاة العصر، فشرب عليه الصلاة والسلام حتى يقتدي بها، يقتدي به الصحابة رضوان الله تعالى عليه. ثم نمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بلغ أن قوما من أصحابه ما أرادوا أن يفطروا بل بقوا على صيامهم مع تجشمهم العناء والمشقة والتعب، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم؟ قال أولئك العصاة، أولئك العصاة. وتعلمون أن المعصية لا تطلق إلا على ترك واجب أو فعل محرم، قال النبي صلى الله عليه وسلم عصاة لأن هؤلاء سيضرون بأنفسهم ويضرون بغيرهم. ولهذا قال العلماء هنا السفر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هذا فيه دليل على أن الله سبحانه وتعالى قد رحم هذه الأمة وأعطى لها هذه الرخص، والرخص كما يأتي الإنسان عزائم الله لابد أن يأتي رخص الله عز وجل، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الإنسان لو كان في سفر فإنه إن وجد قوة على الصوم يصوم، إن لم يجد قوة على الصوم فليفطر وعليه عدة من أيام أخرى، لكن إذا صام أجزأه الصوم. هذا خلاف للظاهرية، الظاهرية مذهب ابن حزم يقولون بأن الإنسان إذا كان مريضا أو كان على سفر يجب عليه الصوم في كل لا يجب عليه الصوم في كل الأحوال. قالوا ولو صام فإنه لا يجزئه ذلك الصوم، قالوا لأن الله عز وجل يقول فعدة من أيام أخرى، فعدة من أيام أخرى. وقالوا يعني في هذا المعنى الجمهور ردوا عليهم بالسنة، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر وأصحابه كانوا يصومون، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهه. ولهذا قدر الجمهور أن في هذه الآية محذوف، يعني فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى، فأفطر. لكن إذا لم يفطر فصومه صحيح، حتى المريض لو تحمل المشقة وأكمل صيامه فإن صومه صحيح، لكن لم يفعل الأفضل إذا شق على نفسه. لكن المسافر إذا كان عنده قوة فلا حرج عليه في أن يكمل صيامه وأن يتم صيامه. قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. السفر قال العلماء هنا فيه خلاف المسألة، ما هي المدة التي يرخص للصائم أن يفطر فيها أو أن يقصر فيها الصلاة، أو ما هي المسافة أيضا التي يفطر ويقصر فيها الصلاة. وهذا كلام محله كتب الفقه، لكن الصحيح الذي ذهب إليه شيخ الإسلام أن السفر يرجع فيه إلى العرف، إلى عرف الناس، ما سماه الناس سفرا فهو سفر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح مكث 19 يوما وهو يقصر الصلاة وأفطر حتى انسلخ الشهر، وكان هذا في رمضان. إذن هذا يدل على أن السفر لا يقيد بمدة معينة أو بمسافة معينة، وإنما يرجع فيه إلى عرف الناس. ما كان عند الناس سفرا سموه سفرا فهو سفر، من لم يسميه الناس سفرا فلا يعد سفرا. والمسافر يرخص له في الفطر بمجرد أن ينوي الخروج، يعني حتى ولو كان في بيته وأراد أن يسافر يستطيع أن يفرض أن يفطر وهو في بيته، لأن هذا ورد به السنة. كان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا خرج في سفره يفطر من بيته، ويقول هذه السنة أو هذا هو السنة، خلاف للجمهور الذين قالوا أنه لا يفطر إلا إذا شرع في السفر أو كان أثناء السفر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وعلى الذين يطيقونه، هذه الكلمة أو هذه اللفظة يطيقونه بمعنى يستطيعونه، لأنه كما لا يخفى عليكم أن الصوم في أول الإسلام كان المفروض على المسلمين أن يصوموا 3 أيام من كل شهر قبل أن يوجب عليهم صيام شهر رمضان، كانوا يصومون 3 أيام، وكانوا يصومون يوم عاشوراء، هذا هو المفروض عليهم. ولهذا لما قال تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كانوا يصومون 3 أيام من كل شهر ويصومون يوم عاشوراء، لكن لما فرض عليهم رمضان قال النبي صلى الله عليه وسلم في عاشوراء من شاء صامه ومن شاء تركه. وكان الصوم في أول الإسلام كما في حديث سلمة بن الأكوع وهو في الصحيحين أن أول الصيام كان المسلمون يخيرون بين أن يصوم وبين أن يفطر ويفدي، يعني يخيرون بين الصيام وبين الفدية. ولهذا قال تعالى وعلى الذين يطيقونه، يطيقونه هنا بمعنى يستطيعونه، يعني وهذا هو الأرجح، بخلاف من قال أن يطيقونه أي يطوقونه ويتجشمونه ويجدون فيه مشقة، لأن الآية التي ذكرها الله عز وجل قال وأن تصوموا خير لكم، فهذا فيه دليل على ماذا؟ دليل على أنهم كانوا يستطيعون الصوم. ولهذا كان في أول الإسلام الناس يخيرون بين أن يصوم وبين أن يفدي، يعني يقدم فدية مقابل فطره. ولهذا جعل الآن عديل الصوم عندما يفطر الإنسان أنه يفدي، يقدم الفدية وهي إطعام مسكين. قال تعالى وعلى الذين يطيقونه أي يستطيعون الصوم، ففدية طعام مسكين، فدية يعني فداء يطعم به مسكين، طعام مسكين يعني الطعام هو الغداء أو العشاء، سواء ملك لذلك الفقير أو لم يملك، يعني تعطيه شيء، وقد يقدر مثلا بالصاع نصف صاع من قمح أو شعير يكفي في إطعام المسكين، أو تقدم له غداء أو تقدم له عشاء، هذا طعام مسكين. وجاء في قراءة طعام مساكين، طعام مسكين يعني عن كل يوم، فإذا أفطر الإنسان شهرا كاملا يجب عليه أن يفطر أو أن يطعم 30 مسكينا، وإذا كان الشهر 29 يوما لابد أن يطعم 29 مسكينا أيضا. المسكين هو الفقير، المسكين هو الفقير، والمسكين هو الذي لا يجد نصف كفاية السنة، يعني لا يكفيه دخله لتغطية نفقات السنة. الفقير قد يكون أشد حاجة من المسكين، لكن العلماء قالوا إذا أطلق المسكين دخل فيه الفقير، وإذا ذكر الفقير دخل فيه المسكين، لكن إذا اجتمع اللفظان، اجتمع الفقير والمسكين في لفظة واحدة، كان الفقير بمعنى والمسكين بمعنى، والفقير أشد حاجة من المسكين، لأن الله عز وجل بدأ به في آية الصدقات قال للفقراء والمساكين، فالفقير هو أشد حاجة من المسكين. فكان أول الصوم أن الإنصائم يخير بين أن يصوم وبين أن يفتدي، يقدم فدية أن يطعم مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ومن تطوع خيرا فهو خير له، من تطوع خيرا بمعنى أنه أطعم مسكينا وزاده شيئا زائدا أو أطعم مسكينا آخر فهو خير له، خير له يعني أفضل له عند ربه عز وجل، لأنه بهذا مطيع لله تبارك وتعالى. ومن تطوع خير له. ثم قال تعالى وأن تصوموا خير لكم، وأن تصوموا خير لكم. حتى في بداية الإسلام كان المرء مخير بين الفدية وبين الصيام، يعني بين الصيام وبين الإفطار وتقديم الفدية، لكن الله عز وجل كان قد رغبهم في الصوم، قال وأن تصوموا خير لكم. فخير هنا من أفعل التفضيل، يعني خير لكم من أن تفطروا وتقدموا الفدية. ثم قال تعالى إن كنتم تعلمون، هذه جملة مستأنفة، والمعنى أي إن كنتم من ذوي العلم فافهموا. هكذا كان الصوم في أول الإسلام. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان، الشهر هو المدة التي تكون بين الهلالين، وسمي الشهر بذلك لاشتهاره. ولهذا اختلف العلماء هل الهلال ما هل في الأفق أو الهلال ما رآه الناس واشتهر. ولا شك أن القول الصحيح هو الثاني، هو الثاني. قال تعالى شهر رمضان، وشهر مضاف ورمضان مضاف إليه، قال شهر رمضان يعني هنا منصوب بسبب العلمية وزيادة الألف والنون، فلا يقال شهر رمضان، شهر رمضان. وهذا بعض العلماء قال يفهم منه أنه لا يطلق على رمضان دون أن يضاف إليه الشهر، وهذا ليس بصحيح، لأنه جاء في السنة تسمية شهر رمضان برمضان. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان، ولم يقل من صام شهر رمضان. ولهذا يجوز لك أن تقول شهر رمضان، ويجوز لك أن تقول رمضان. ورمضان قال العلماء مأخوذ من الرمض، والرمض هو شدة الحر، شدة الحر. واختلف في سبب تسمية رمضان به بهذا الاسم، فقيل سمي رمضان لأنه يرمض الذنوب، يرمض الذنوب بمعنى يحرق الذنوب. وقيل وهو الصحيح أنه سمي رمضان لأن العرب لما كانت تسمي وتطلق الأسماء على الشهور صادف موسم الحر والرمضاء فسموه رمضان. وهذه التسمية تسمية الشهر برمضان كانت قبل الإسلام كما هو معلوم، ورمضان هو الشهر التاسع من الأشهر القمرية أو من الأشهر الهجرية. قال تعالى شهر رمضان وأوجب الله عز وجل فيه الصوم وأنزل فيه القرآن، ففيه فضيلتان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أنزل أي الذي أنزله هو الله عز وجل، وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى فوق السماوات السبع وفوق عرشه بائن من خلقه. ولهذا كلما ذكر الله عز وجل القرآن ذكره باللفظ التنزيل، حتى لا يكون هناك وهم أو إلباس في أن القرآن هذا من اختلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ونزل إننا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، إن أنزلناه في ليلة القدر، وأنزلنا إليك الكتاب، نزل عليك الكتاب. فدائما كلما ذكر الله عز وجل القرآن إلا وذكره باللفظ التنزيل، بمعنى أن هذا القرآن هو من الله سبحانه وتعالى، ليس للنبي صلى الله عليه وسلم فيه دخل إلا التبليغ، إلا التبليغ. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هنا العلماء لهم كلام مطول في هذه المسألة، وهي هل القرآن أنزل جميعا أو أنزل كله في شهر رمضان، أم أن نزول القرآن أن رمضان كان القرآن ابتداء نزوله فيه على قولين. من علماء من قال أن ابتداء نزول القرآن كان في رمضان، يعني الآيات الأولى وهي قوله سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان، نزل في رمضان، أي ابتداء نزول القرآن كان في رمضان. ومن قال بهذا القول قالوا لا يمكن أن نقول القرآن نزل كله في رمضان، قالوا بدليل أن القرآن نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة، ونزل في رمضان، ونزل في شوال، ونزل في محرم، ونزل في صفر، فكيف نقول بأن القرآن كله نزل في رمضان؟ القول الثاني، وهذا فيه أثر عن عبد الله بن عباس وهو أثر صحيح. ومثل هذا الأثر لا يقال بالرأي لأنه لا يقبل الاجتهاد، فهو لا شك أنه مما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ابن عباس كان يقول أن نزول القرآن في رمضان، أن القرآن أنزل جميعا، أنزل كله من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من سماء الدنيا، ثم بعد ذلك نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم منجما ومفرقا في 23 سنة. فقوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أي أنزل هذا القرآن جملة واحدة في رمضان وفي ليلة القدر بالذات، لأن الله عز وجل قال إن أنزلناه في ليلة القدر، وليلة القدر لا خلاف بين العلماء أنها في رمضان وأنها في العشر الأخير من رمضان. وفضيلة شهر رمضان أن الكتب السماوية كلها نزلت في شهر رمضان، لأنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صحف إبراهيم نزلت في أول يوم من رمضان، والتوراة نزلت في 6 خلف من رمضان، والإنجيل نزل في 13 خلف من رمضان، والقرآن أنزل في 24 من رمضان. فدل هذا الحديث وهو صحيح على أن الكتب السماوية أنزلها الله عز وجل في رمضان، وهذا يدلك على فضيلة هذا الشهر العظيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ولما كان رمضان قد حصل له هذا الشرف العظيم، أوجب الله سبحانه وتعالى فيه فرض الصيام على المؤمنين. فالصوم عبادة عظيمة جعلها الله سبحانه وتعالى في شهر عظيم اقترن بأكبر حدث على الإطلاق، وهو نزول القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أخبر أن هذا القرآن هدى للناس، وهدى بمعنى هداية للناس أو هاديا للناس، والهداية هنا بمعنى الدلالة، لأن القرآن هذا عبارة عن دليل يستدل به الناس وينتبع به الناس، الكافر والمؤمن والبر والفاجر، فهو عبارة عن هداية. قال تعالى هدى للناس، والهداية هنا بمعنى الدلالة، وهذه الهداية كما يقول العلماء هي الهداية العلمية وليس الهداية العملية. الهداية العلمية أي دلالة ماذا؟ دلالة الإرشاد والبيان والتعريف. لا شك أن القرآن هو هداية للناس، الله عز وجل بيّن لهم فيه ما ينفعهم وما يضرهم وما يصلح لهم وما لا يصلح لهم، فهو هداية للناس لمن أراد الاستهداء به، ولكن هذه هداية علمية وليست هداية عملية، لأن الهداية العملية هي هداية التوفيق. ولهذا العلماء لما ذكروا الهداية قسموها إلى أقسام، قالوا هناك هداية الدلالة والإرشاد وهي الدلالة العلمية، وهناك الهداية العملية وهي هداية التوفيق، وهذه لا تكون إلا لله عز وجل. الهداية الأولى العلمية هذه الله سبحانه وتعالى أعطاها لرسوله ولغيره، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم، يهدي تكون سبب في هداية الناس في هداية رجل بأن تبين له بأن تعلمه بأن تنصحه، لكن هل تستطيع أن تأخذ بقلبه وأن تهديه حتى يصير مهتديا طائعا؟ هذا أمر لا تملكه. وهذه الهداية أو النوع من الهداية نفاه الله عز وجل حتى عن رسوله عليه الصلاة والسلام لما قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، مع أنه قال له وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم. فبين هذه الآية ليس هناك تعارض، لأن قوله وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم المراد بالهداية هنا هي هداية الإرشاد وهداية الدلالة والهداية العلمية، أما الهداية العملية وهي هداية التوفيق هذه لا يملكها إلا الله عز وجل، وهي التي نفاها الله عز وجل عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. فالقرآن هدى للناس فهو هداية علمية، أما هداية عملية فهي للمؤمنين. ولهذا قال الله عز وجل في بداية الصورة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وهنا قال هدى للناس، فهو هدى للناس باعتبار الهداية العلمية وهدى للمتقين باعتبار الهداية العملية التي هي هداية التوفيق. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وبينات وبينات البينات هي الواضحات، أي أن هذا القرآن فيه آيات بينات، لأن هناك قوله بينات هذه صفة لموصوف محذوف تقديره فيه آيات بينات، القرآن يشتمل على آيات، آيات واضحات حجج ودلائل تبين أن هذا القرآن حق وأن هذا القرآن يعلو ولا يعلى عليه، وأن من تأمله وتدبره قاده إلى شاطئ النجاة، وأن كل ما تحير فيه الخلق والناس ولم يجدوا إجابات حوله فإن القرآن لو تأملوه وتدبروه لوجدوا فيه الحق المبين. ولهذا قال آيات، قال سبحانه هدى للناس وبينات من الهدى، آيات فيها هداية للناس لجميع الناس، والفرقان أيضا، والفرقان أي ما يميز ويفرق بين الحق والباطل، بين الحسن والقبيح، بين الضار والنافع، بين أولياء الله وأعداء الله. القرآن كله فرقان، إذا قرأت القرآن تجد أن الله سبحانه وتعالى يذكر أهل اليمين وأهل الشمال، يذكر أهل الإيمان ويذكر أهل الكفر، يذكر الأعمال الصالحة ويذكر الأعمال الطالحة، يذكر الكفر ويذكر الإيمان، يذكر التوحيد ويذكر الشرك. إذن هو يفرق بين هذا وذاك، لا تجد كتابا يفرق ويميز بين الأشياء كالقرآن. ولهذا كان من أسماء القرآن الفرقان، قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، فسمي القرآن بالفرقان لأنه يفرق ويميز، يفرق بين الحق والباطل، ويفرق بين الكفر والإيمان، ويفرق بين أولياء الله وبين أعداء الله عز وجل، وبينات من الهدى والفرقان. قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذه الآية قال العلماء قد نسخت الآية التي قبلها، وهي قوله على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. لما نزلت هذه الآية كانت الآية ناسخة لما قبلها، يعني صار الآن الناس بعد أن كانوا مخيرين في أن يصوموا أو يفطروا ويفتدوا، صار شهر رمضان واجبا عليهم إذا أدركوه وحضروا. قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. شهد هنا قال العلماء فيها معنيان، شهد بمعنى شاهد أي بمعنى رأى، ومنهم من قال شهد بمعنى حضر، والثاني هو أصل، لأنه إذا قلنا فمن شهد منكم الشهر بمعنى رأى، الشهر لا يرى، لأن الشهر إذا عرفنا قلنا هو المدة التي بين هلالين، فكيف يرى الإنسان الشهر؟ لكن بعض العلماء من قال بهذا القول قدر، قال من رأى منكم هلال شهر الصوم فليصوم، لأن إيجاب الصوم يكون ماذا؟ برؤية الهلال أو بإكمال عدة شعبان كما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الصحيح في التفسير فمن شهد منكم أي حضر من الحضور، ولأن الله عز وجل لما قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فقابل الحضر بالسفر، فكان قوله هنا فمن شهد منكم الشهر أي من حضر منكم الشهر وكان موجودا في بلده صحيحا مقيما مكلفا وجب عليه الشهر فليصمه، فمن شهد منكم الشهر فليصم. ثم قال تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هذه الآية قد تستشكل عند بعض الناس، يقول أن فيها تكرار، والحقيقة أنه ليس فيها تكرار، مع أن هذه الآية قد مرت قبلها، قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، لكن هنا عاد وقال فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. قال بعض العلماء أن قوله عز وجل هنا فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، لأنه لما قال فمن شهد منكم الشهر فليصوم، يعني إذا تعين ووجب صوم رمضان على الجميع ربما يظن أن حتى المريض والمسافر يجب عليه الصوم، فأعاد الله عز وجل وبين أنه حتى إذا حضر شهر الصوم ورمضان وكان الإنسان مريضا أو مسافرا فليس عليه أن يصوم، أي لا يجب عليه الصوم، وإنما عليه عدة من أيام أخرى، أي أيام مغايرة يصومها إذا انقضى رمضان. هذا هو سبب إعادة هذه الآية. إذن هذا التكرار في محله وله فائدة، حتى لا يظن أنه إذا قال الله عز وجل بعد ذلك فمن شهد منكم الشهر فليصم يظن أنه أوجب شهر رمضان على الجميع بما فيهم الصحيح والسقيم والحاضر والمسافر. ولهذا قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يريد هنا بمعنى يحب، وهذه يسميها العلماء بالإرادة الشرعية، وهي معنى بمعنى المحبة، أي يحب الله عز وجل لكم اليسر. لأن الإرادة يقسم على قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية يلزم منها وقوع المراد سواء مما يحبه الله أو لا يحبه، لا وهي التي ترادف المشيئة، هذه الإرادة الكونية. أما الإرادة الشرعية وهي المحبة، هذه لا يلزم منها وقوع المراد، أي لا يقع منها إلا ما يحبه الله عز وجل. لأن قول عز وجل يريد الله بكم اليسر، هذه معنى يحب، فهي إرادة شرعية وليس كونية. لأنها لو كانت كونية لما تعسرت الأمور على أحد، يعني كل الناس يعيشون في يسر، لكن نرى أن الناس منهم من يعيش في عسر ومنهم من يعيش في يسر. ولكن هنا أراد بقوله تعالى يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر بمعنى يحب، فالله سبحانه وتعالى يحب للمؤمنين اليسر، ولهذا رفع عنهم الحرج في العبادة، وهذا من رفع الحرج هو من اليسر. ولهذا الشريعة يا هالي أيها الإخوة، الله سبحانه وتعالى جعلها سهلة ميسرة، فلم يعقد الله سبحانه وتعالى أمر العبادة على الناس. وما وقع الناس في هذه في الحرج في عبادة إلا من جهلهم بتلك العبادة وجهلهم بكيفية أدائها، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى لم يكلف عباده بما لا يطيقونه. الشريعة يسر، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الدين يسر، لن يشاد أحد هذا الدين إلا غلبه. فالإنسان بد أن يغل فيه برفق، فالشريعة سهلة ميسورة، ولهذا قال تعالى يريد الله بكم اليسر. والدليل على ذلك أنه من كان مريضا يرجع الصيام إلى يوم لاحق، من كان مسافرا يترك الصيام إلى يوم آخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما عدا، ولتكملوا، فأمر الله سبحانه، فاللام هنا لام أمر أي تكمل العدة، فمن كان قادرا على الصوم لابد أن يكمل عدة رمضان فيصوم. ولتكبروا الله على ما هداكم، التكبير في نهاية العبادة، ولهذا شرع لنا ذكر الله عز وجل عند إنهاء كل عبادة، فإذا قضيت مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم، فإذا بلغت المنصب وإلى ربك فارغب. الإنسان إذا سلم من الصلاة لجأ إلى الاستغفار والتسبيح والتحميد والتكبير، وهذا قال العلماء فيها ولتكملوا العدة فيها إشارة إلى التكبير الذي يسبق العيد، فيأتي الإنسان بالتكبير يكبر الله سبحانه وتعالى ويعظمه، ويأتي بتلك الصيغة التي نقلت عن السلف ولتكبروا الله على ما هداكم. على ما هداكم هنا يعني لهدايتكم، أن الله سبحانه وتعالى لما هداكم وعرفكم بهذا الإسلام وعرفكم بهذا الشرع ووفقكم لهذا الصيام، فأنتم تفعلوا هذه الأمور لأن الله سبحانه وتعالى هداكم ولعلكم تشكرون. والشكر هو القيام بطاعة المنعم بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. فقوله لعلكم هنا لعل ذكره الله سبحانه وتعالى لأن كل إنسان وفق لهذا الخير لإكمال العدة ولتكبير الله سبحانه وتعالى، ولأن الله عز وجل رفع الحرج عن الناس وأراد بهم اليسر، كل هذه الأمور مما يشكر عليها الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ثم قال الله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهذه الآية ليست من آيات الصيام، ولكن كما قال العلماء ذكرها الله عز وجل بين آيات الصيام ليرشد إلى أمر مهم، ألا وهو أن الدعاء في رمضان من أسباب الإجابة، لأنه يواكب ويزامن الزمن الشريف والوقت الفاضل. ولهذا قال العلماء أن الدعاء يستجاب في الليالي الفاضلة وفي المواسم الفاضلة كشهر رمضان مثلا وكيوم عرفة وليلة القدر وما إلى ذلك من الأزمنة التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء. ولهذا جاء في الحديث أن للصائم دعوة عند فطره لا ترد، ولهذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات: دعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده، ودعوة المسافر ودعوة الصائم حين يفطر، دعوة الصائم حين يفطر. فكأن الله سبحانه وتعالى أرشدنا إلى أن نغتنم شهر رمضان بالصيام والقيام مع دعائه تبارك وتعالى. ولهذا قال وإذا سألك عبادي، والمخاطب هنا النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سألك عبادي عني فإني قريب قيل أن هذه الآية نزلت في أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل قريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فإني قريب يعني أشار الله سبحانه وتعالى إلى قربه من العباد وإلى إجابته، بدليل أنه قال: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. والتقدير هنا: إذا سألك عبادي عني فقل إني قريب. لكن حذف هنا قل، على خلاف الآية الأخرى لما جاء مثلا في قوله: يسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى، يسألونك عن الجبال قل ينسفها ربي نسفا، يسألك عن المحيض قل هو أذى، يسألك عن الشهر الحرام قل قتال فيه كبير، يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند الله، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت. في كل ما ذكرت هذه يسألونك إلا وذكر الإجابة قل له أي محمد، إلا هذه الآية التي في الدعاء: إذا سألك عبادي عني لم يقل فقل، وإنما قل فإني قريب، للدلالة على أنه لا واسطة بين العبد وربه. ولهذا الإنسان لابد أن يجتهد في الدعاء ولا يحقر نفسه ولا يستطيع الإجابة ولا يتعجل فيها، لأن الله سبحانه وتعالى قال في هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. الله عز وجل يجيب. بعض الناس قد يسأل الله عز وجل سؤالا ولا يرى أن الله عز وجل استجاب له في الحال، فيظن أن الله عز وجل لم يستجب دعاءه. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإنسان أحيانا قد يؤتيه الله عز وجل سؤله، يعني يحقق له ما أراد فيرى، وأحيانا يستجيب له لكن دون أن يحقق له سؤله، يدخر له هذا الخير يوم القيامة، وما ادخره الله عز وجل لعبده خير من المستعجل الذي يكون في الدنيا. وقد يصرف الله عز وجل عنه ما قد يصيبه من السوء مثل ذاك الذي دعا. إذا أحيانا يدعي الله سبحانه وتعالى لكي يرزقه بشيء، لكن الله سبحانه وتعالى لحكمة لا يرزقه ذلك الشيء، لأنه لو رزقه ذلك الشيء لكان ربما سببا في فقره أو في موته أو في وقوعه في الشقاء والعياذ بالله. فإجابة الدعاء لا يفهم منها أن الإنسان يرى ما طلب في الحين، وإنما قد يدخر الله عز وجل له وقد يرجع له الإجابة، وقد يدخر له ذلك يوم القيامة أو يدفع عنه السوء الذي قد يصيبه في الدنيا بسبب دعائه. ولهذا هذه الآية لابد الإنسان أن يتيقن أن الله عز وجل إذا دعاه العبد ولم تكن هناك موانع تمنع من استجابة الدعاء، فإن الله تعالى يجيب دعوة الداعي، يجيب دعوة الداعي. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. العلماء قالوا هنا نكتة مهمة جدا، قالوا: لماذا قال الله عز وجل أجيب دعوة الداعي إذا دعانا؟ يعني لماذا لم يكتفي بقوله أجيب دعوة الداعي دون أن يقول إذا دعانا؟ لأن الداعي لا يوصف بأنه داعي إلا إذا دعا الله عز وجل، فكيف قال إذا دعاني؟ قالوا: المراد بإذا دعاني أي إذا كان صادقا في دعائه إلى الله عز وجل، شاعرا ومحسا بأنه لا يقضي حاجته إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الخلق جميعا مهما بذلوا لن يستطيع أن ينفعه بشيء لم يقدره الله عز وجل. يعني إذا دعاني إذا صدق في دعائه ولجوئه إلى الله عز وجل. ولهذا قال تعالى: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. هذا هو الشرط، فليستجيبوا هنا لام الأمر وفيها حرف السين، وهذه الزيادة في المبنى تفيد زيادة في المعنى كما يقول العلماء، ففيها معنى الإجابة بالإنقياد. يعني لابد الإنسان أن يكون منقادا لله تبارك وتعالى، فيه معنى الإنقياد لله، يشعر الإنسان أنه إذا دعا دعا الله تبارك وتعالى الذي يحقق له هذا السؤال وهذا الطلب. فوليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والرشد هو حسن التصرف، حسن تصرف الأشياء. ولا شك أن الذي يؤمن بالله ويستجيب لأمره سبحانه وتعالى هذا راشد في فعله وراشد في أمره. ثم ختم الله سبحانه وتعالى هذه الآيات بقوله سبحانه وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرافث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. هذه الآية بيّن فيها الله سبحانه وتعالى أنه أحل لعباده الرافث إلى نسائهم، والرافث هو الإجماع والإفضاء ليلة الصيام، لأن الجماع في نهار رمضان يفسد الصوم وعلى صاحبه الكفارة، لكن في الليل يجوز له أن يأكل وأن يشرب وأن يأتي نساءه. لأنه كان في أول الإسلام كانوا إذا صاموا في النهار ثم نام أحدهم قبل العشاء إذا استيقظ مثلا بعد العشاء فإنه لا يجوز له أن يأكل أو أن يشرب. إذا نام أو صلى العشاء الآخرة فإنه لا يجوز له أن يأكل أو أن يشرب أو أن يأتي النساء. هذا كان في أول الأمر. ولما وجدوا شيئا من الحرج أنزل الله عز وجل عنه عليهم هذا التخفيف، فكأن هذه الآية فيها نسخ. ولهذا قال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وعبر باللباس لأن الرجل هو لباس للمرأة لما فيه من ستر العورة والصيانة والحماية، فالرجل لباس للمرأة والمرأة لباس للرجل، فيه كناية عن المباشرة ومس البشرة للبشرة. ولهذا قال سبحانه وتعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن بشرهن. ويقال أن بعض الصحابة كانوا يختانون أنفسهم بمعنى يخادعون أنفسهم، كأنهم يبحثون عن حيلة من أجل أن يأكلوا أو يشربوا أو أن يأتوا النساء. حتى قيل أن عمر بن الخطاب كان من النفر الذين أتى أهله في ليلة رمضان بعد أن استيقظ بعد العشاء أو نام بعد المغرب ولم يسبق له أن أكل، لكن بعد ذلك أفضى إلى زوجته فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل هذا التخفيف وبين لهم أنه يجوز لهم أن يأكلوا وأن يشربوا وأن يأتوا النساء حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فكان هذا من الله سبحانه وتعالى تخفيف ورحمة وتوبة بأن نسخ لهم ذلك الحكم. وهذا يدل على أن الإسلام كان في أول الأمر لما يشرع العبادات يأتي بالتدريج شيئا فشيئا، وأحيانا قد تكون العبادة في أول الأمر على أشدها وتكون صعبة على النفوس، ولكن سرعان ما يخفف الله عز وجل عنهم ذلك الحكم أو بعض تلك الأحكام فيصير الأمر عاديا، فصاروا يأكلون ويشربون ويأتون النساء حتى يتبين الخيط الأبيض، والخيط الأبيض هو بياض النهار من الفجر. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى قال في هذه الآية: ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله. لا تباشروا النساء وأنتم عاكفون في المساجد، بمعنى أن المعتكف، والمعتكف هو الملازم للطاعة في المسجد من عبادة وصلاة وذكر الله عز وجل، هذا لا يجوز له أن يقرب النساء لا في ليله ولا في نهاره حتى ينهي اعتكافه في المسجد، وأنتم عاكفون في المساجد. وهذه الآية استدل بها العلماء أن الاعتكاف يجوز في جميع المساجد، وهذه مسألة فيها خلاف، لأن بعض أهل العلم يقول أنه الاعتكاف إلا في المساجد الثلاث، لكن الصحيح هو قول الجمهور أن الاعتكاف يشرع في جميع المساجد، لكن أفضل الاعتكاف أن يكون في المساجد الثلاث: في المسجد الحرام وفي مسجد النبي وفي بيته وفي المسجد الأقصى، فهذه ثلاث أماكن يكون الاعتكاف فيها أفضل، لكن في العموم الاعتكاف يشرع في جميع المساجد. فهذه آيات بينها الله سبحانه وتعالى للناس لعلهم يعلمون ولعلهم يعقلون. والنبي عليه الصلاة والسلام قد بين وجل لأمته أحكام الصيام فيما علمه أمته من ذكره لأحاديث كثيرة وكثيرة جدا، كان للعلماء رحمه الله جهد في جمعها وترتيبها في أبواب دلت على حكم وأحكام كثيرة، ولعلكم قد سمعتم ما جاء ما تم جمعه من أحاديث في بعض كتب أهل العلم كبلوغ المرام وكالعمدة وبعض الكتب التي جمعت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في التعريف وبيان هذه العبادة مع أحكامها وحكمها. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
شكر الله للشيخ ما قدم وأجادنا وأفادنا به، جزاه الله خيرا وجعل ما قال في موازين حسناته، وأطال الله عمره وكثر نسله وكثر ماله وغفر ذنبه وأدخله الجنة. وهذه بعض الأسئلة نستسمح شيخنا في طرحها. يقول السائل: ما هو الأفضل في شهر رمضان؟ كثرة قراءة القرآن متدبر أو مواصلة برنامج طلب العلم من حفظ للمتون وحفظ للقرآن الكريم؟ بارك الله فيكم.
الجمع أولى من الترجيح كما يقولون. من استطاع أن يبقى مستمرا على نفس الوتيرة وبنفس الهمة في طلب العلم وتعاهد القرآن وحفظه ومراجعته يشكى أن هذا أفضل، ولكن الغالب أن في شهر رمضان قد تضعف همة الناس في طلب العلم، ولهذا لو انصرف إلى قراءة القرآن والإكثار منه ما كان سيئا بل كان محسنا في عمل هذا، لسيما وهي فرصة لمراجعة القرآن ولنيل الثواب، لسيما أن قراءة القرآن في نهار رمضان وفي ليله قد وردت فيها الفضائل والأجور الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: امرأة أخرت الصوم إلى شعبان ثم مرضت حتى دخل عليها رمضان الآخر، فماذا عليها؟
هي إذا كانت معذورة في ذلك أو كانت مريضة، بأن كانت مريضة أو كانت مرضعا أو كانت حاملا أو شغلت يعني شغلا لم تستطيع أن تؤدي فيه هذا الصيام وتقضي هذا القضاء، فلا حرج عليها، تصوم رمضان مع الناس ثم تقضي بعد ذلك هذه الأيام التي أفطرتها في رمضان الفائت. لكن هذا نقول إذا كان يعني هذا عن شغل كان المانع من القضاء، أما إذا كان التهاون فقد قال بعض أهل العلم أنها تؤثم، لأن مثل هذا الأمر يجب المبادرة إليه، والله عز وجل قال: سارعوا إلى مغفرة من ربكم، قالوا: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، فلا بد من المبادرة. نعم عائشة كانت تقضي ما عليها، لكن ما كانت تترك حتى يدخل عليها رمضان، كانت تقضي في شعبان، وكانت تقول: الشغل برسول الله عن رسول الله، يعني هي بسبب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كانت تقضي في شعبان ما كان عليها من قضاء رمضان، ولا تترك حتى يدخل عليها رمضان الآخر، لكن إن كانت في عذر فلا بأس من ذلك.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: عندنا يكثر جدا سب الله تبارك وتعالى وحتى في نهار، فهل من توجيه؟ بارك الله فيكم.
يعني هذا من البلاء الذي عم في الأمة، وصار الصغير والكبير يجتمعان على هذا المنكر القبيح، ولهذا لابد أن يتحزم لهذا الأمر، وأن يكثر وعظ الناس ونصح الناس وزجر الناس لهؤلاء السفهاء حتى ينزجروا ويردعوا ويتركوا سب الخالق وسب الدين، يعني هذا منكر فظيع لا يجوز السكوت عنه. يكفي أن الإنسان أنه كفر بربه، كفر بربه، والمشركون في القديم ما كانوا ليسبوا الله عز وجل، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كان الله عز وجل ينهى المؤمنين أن يسبوا آلهة المشركين لئلا يسب الله عز وجل، فكيف بالناس اليوم يعني يسبون الخالق هكذا دون أي مبرر ودون أي سبب أو دون أي شيء؟ هذا منكر فظيع، ولهذا لابد أن نتجند له جميعا، وأن يكثر الوعظ فيه والتذكير به، وأن الإنسان إذا سببه على خطر عظيم ويرجى أن يحرم التوبة وأن يموت على سوء الخاتمة، ويكفي أنه كافر بالله تبارك وتعالى، ولا يمكن أن نعذر الناس في مثل هذه الأمور، لأن بعض الناس يقول هذا سب لأنه استغضبه فلان، لأنه غاضب، لأنه قلق، أنت ما تعلمت أي شيء تقوله إلا سب الله سبحانه وتعالى، لماذا لا يخرج من فمك سب الشيطان، سب الشيطان الذي يأمرك بالمعصية، تترك سب الشيطان وتلجأ إلى الله سبحانه وتعالى الذي خلقك ورزقك ورحمك؟ لا شك أن هذا سفه، هذا سفه في العقل وبعد عن الدين ومروق منه، ولهذا لابد كما قلنا أن تكثر أن يكثر توعية الناس في هذا الباب، لابد أن ينشر الرسائل والفتاوى وكتب أهل العلم المتعلقة بسب الله تبارك وتعالى، يعني حتى نقضي على هذه الظاهرة المشينة هذه التي لم يألفها أجدادنا، ما كانت إلا في وقت قريب وكانت في بعض المناطق ثم صارت تنتشر شيئا فشيئا، وللأسف صار حتى الذي قد يصلي في المسجد بمجرد أن يغضب يسب الله تبارك وتعالى ويهدم ما بناه من عمل. أسأل الله تبارك وتعالى السلام.
آخر السؤال، إن يقول في السائل: ما حكم إطعام نفس المسكين أي مسكينا واحدا عن كل الأيام؟
لا بأس بذلك، هذا يختلف عن الإطعام في كفارة اليمين. كفارة اليمين لابد أن تطعم 10 مساكين، فلا تطعم مسكينا 10 مرات وإنما تطعم كل يوم مسكين. لكن في قوله تعالى إطعامه فدية طعام مسكين، أن على كل يوم تفطره أن تقدم فدية لمسكينه. إن كثر المساكين ذلك أفضل وأولى، ولكن إذا لم تجد تطعم ذلك المسكين في كل يوم فلا بأس بذلك، وهذا يعني مذهب جمهور أهل العلم.
أسأل الله إليكم، وقبل أن أرجع الكلمة للشيخ لنصيحة عامة لطلب من أهل هذه المنطقة، يتوجه لكم إخوان القائمين على هذه الدورة باعتذارهم إذا بدر منهم شيء من يعني سوء التصرف أو شيء من يسيء إلى إخوانهم، فهذا لحكم الضغط وضغط هذه الدورة، فهم يعتذرون إليكم. ونحيل الكلمة لشيخنا ليوجهنا بكلمة عامة شاملة لإخوانه وأبنائه من أبناء أهل السنة في هذه المنطقة، وبها نختم على موعد اللقاء بكم من قابل بإذن الله عز وجل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
عسى أن يكون قريبا، إحنا الذي نأمل من إخواننا أن يجتهدوا في هذا الباب، إن هناك نقصا ظاهرا في هذا المجال، لأن هذه المجالس ودعوة الناس إلى الخير ودعوة الناس إلى الدين وترغيبهم في طلب العلم وتحصيله لابد من بذل الجهود للوصول إلى ذلك. فكل مدينة من المفروض، بل كل بلدية يعني إن استطاعت أن تقيم بعض الدورات أو بعض الندوات أو الأيام الدراسية في تذكير الناس بمواضيع مختلفة مما يتعلق بواقعهم وبأوضاع مجتمعاتهم، فلابد أن يكثروا من هذه الدورات خاصة الدورات المتخصصة. فالحمد لله المجالات واسعة، والإسلام أسهم بحلوله في معالجة كل المشاكل والصعوبات والعوائق التي تعترض المجتمع، فلابد أن يكون لنا معالجة لما يقع في مجتمعنا ونجتهد في إيصال الخير للناس. الآن المجتمع يعاني ويشكو أمراضا معنوية وأمراضا حسية ومشكلات اجتماعية، فلابد من تنوير البصائر، ولابد من تقريب الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى حتى يفهموا هذا الشرع الذي جاء بحل مشكلاتهم. فنحن إذا لم نسعى ولم نجتهد ولم نبذل الجهد في هذا السبيل كنا دائما بعيدين كل البعد عما يخرجنا من هذا الجهل، بل ويخرجنا من هذه الأزمات التي نتخبط فيها. الآن مثلا الشباب يعانون أزمات ومشكلات اجتماعية بل أحيانا روحية، يعني هذا الانتحار الذي صار الآن متفشيا بين الشباب، الإنسان لأتفه أمر لمشكل بسيط يتعلق بأمر الدنيا يقتل نفسه أو يتجرع سما ويموت وهو شاب، وهذه كبيرة للأسف الشديد من كبائر الذنوب لا يقبل عليها إلا من أفلس في الدين والقيم والإيمان، وهذا فعل الكفار والملحدين. صارت هذه الظاهرة الآن نراها ونسمع عنها في مجتمعنا في مجتمع أهل الإسلام. هذه الظاهرة لابد أن تحارب، ولابد أن نوصل إلى الناس وعيا ويقظة في ضمائرهم لنعلمهم أن الشرع لم يأتي بمثل هذه الحلول، بل بالعكس أن نعمل على إحياء النفوس، لأن إحياء نفس واحدة هو إحياء لجميع المجتمع، فيكون لنا معالجة لمثل هذا الأمر. تفشى الآن بين الشباب مشكلة المخدرات وما جلبت من شرور وما تركت من آلام وما فعلت وما فعلت، هذه أمور لابد أن تعالج، ولابد أن نصل إلى هذا الشباب العاطل، هذا الشباب المحروم، هذا الشباب البائس، لابد أن نجذبه إلينا ونترك هذه المحاضرات ونترك هذه الندوات ليحضرها الجميع حتى يستفيدوا. هذا الانحلال الخلقي الموجود في المجتمع، التبرج وما آل إليه أمر التبرج، حتى وقع الناس في الفواحش وصاروا الآن يتفننون في الفواحش، هذه لابد أيضا لها من معالجة. أن يتكلم الإنسان عن الفاحشة وعن أثارها السيئة، ويتكلم أيضا عن البديل الذي جعله الشرع وهو الزواج، تذليل عقبة الزواج. فهناك مسائل كثيرة لو بذلنا الجهد من أجل أن نوصلها إلى المجتمع حتى يكون على وعي وفهم ويقظة، نكون قد أسهمنا إسهاما كبيرا في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فنحن الآن لسنا بحاجة فقط إلى أن نحافظ على كياننا ووجودنا، فنحن نحمد الله سبحانه وتعالى على هدايتنا لنا على هدايته لنا إلى الإسلام، وكفى بها نعمة. ولكن يوجد بعض إخواننا ممن هم من أقاربنا ومن أهلنا ومن جيراننا، بل أحيانا يكونون من أبنائنا، قد حرموا هذه الهداية، فلابد أن نعمل على جلبهم وجذبهم إلى صفنا حتى يتمكنوا إن شاء الله من معرفة هذه الأشياء والعمل بها، لعلهم يهتدون بسببها. والله سبحانه وتعالى نسأل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير. نعم، طالب يقول نرجو منكم الدعاء لرئيس مصلحة النشاطات الثقافية والرياضية والاجتماعية التي تبنى هذه الدورة، فهو الآن في المستشفى لإجراء عملية جراحية، نسأل الله سبحانه وتعالى له الشفاء العاجل وأن يشفيه ويشفي جميع مرضى المسلمين، ولا سيما ونحن على أبواب هذا الشهر الفضيل. اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما، إنك ولي ذلك والقادر عليه.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وكتب الله الأجر للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.